أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا، أهلا بكم عبر إذاعة صوت النجاح، تحياتنا لكم في كل مكان، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذا الوقت. نرحب أيضا بالأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. أهلا بك دكتور في استوداتنا في صوت النجاح.
أهلا بك وصباح الخير للجميع.
صباح الخير لكم مستمعينا، وصباح الخير لك أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية، يسعد صباحك. دكتور، في البداية بنحب نقول لك الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
سافرت الأسبوع الماضي إلى بيروت لحضور ورشة عمل لإطلاق مبادرة اختيار 20 مدينة في العالم تعمل على الاستدامة والمناعة، من ضمنها مدينة نابلس كما ذكرنا سابقا. كيف جرت الأمور في هذه الورشة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الواقع ورشة عمل بيروت كانت بدعوة من المؤسسة الأممية اللي هي الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث. تم دعوة عدد من مدن الوطن العربي بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي كونه ممول لهذه المبادرة. رحت المبادرة بتتحدث عنه اختيار 20 مدينة في العالم ضمن مشروع مدن تعمل على الاستدامة والمناعة. مدينة نابلس تم اختيارها من 20. تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل سريع سابقا. طبيعي كان ورشة العمل هدفها تسليط الضوء على أهم محاور العمل التي سيتم تنفيذها خلال السنتين القادمتين ضمن المشروع، بحيث ستقوم هذه المدن وضمنها مدينة نابلس بوضع خطة عمل لتنفيذ عدد من الإجراءات والفعاليات والنشاطات والدراسات خلال هذه الفترة. تصب هذه الفعاليات، يعني المحاور اللي تم ذكرها، في مجال المناعة والاستدامة لمدينة نابلس أو للمدن الأخرى. طبيعي تم إطلاق المشروع، كان اللقاء الأول وهدفه كان إطلاق المشروع الهدف الرئيسي. احنا خلال الأيام القادمة إن شاء الله بالتنسيق مع بلدية نابلس والجامعة والمحافظة سيتم رسميا إطلاق المشروع. يعني تم إطلاقه دوليا، الآن سيتم إطلاقه محليا. وسيكون هناك فعاليات في المدينة من خلال وسائل الإعلام، سيكون هناك فعاليات من خلال ورشات عمل، سيتم هناك سنقوم بتنفيذ بعض الدراسات، وهدف جميعها بالنهاية إنجاز عدد من التشريعات والقوانين والخرائط اللي بتصب في هدف المشروع، وصولا إلى مدينة نابلس إنها الآن هي مشاركة في الحملة الدولية للمدن الآمنة والمنيعة، حتى تصل في المستقبل إلى المدينة القدوة، يعني هناك لقب ألقاب عالمية، فهذا أعتقد من واجبنا جميعا أن نتعاون سواء كنا في الجامعة أو في البلدية أو في مؤسسات المدينة. وهنا عندما أتحدث أنا مدينة نابلس لا أتحدث فقط عن الجامعة أو البلدية، كل مؤسسات البلد لها دور، لأنه عندما نتحدث عن المنيعة وهي موضوع حلقتنا الإذاعية، الموضوع الحلقة الأسبوعي، نتحدث عن المحاور للمدينة المنيعة، نتحدث عن أهم ركائز المدينة المنيعة، وبالتالي هدف المشروع يصب في موضوع برنامجنا، بالعكس هو موضوع أساسي في برنامجنا. نعم البرنامج كان مبادر، والحمد لله الآن هناك يعني هاي المبادرة الدولية اللي نفسها بتصب في مخرجات المشروع، بتصب في أهداف مخرجات البرنامج وأهداف البرنامج. إذن هناك التقاء ما بين البرنامج والمشروع، بحيث سيكون لاحق البرنامج نفسه هو جزء بلا شك من المبادرة والمشروع، إنه جامعة النجاح تقوم بالجانب الإعلامي، بالجانب التوعوي، بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام الموجودة في المدينة والموجودة في فلسطين، وبالتعاون مع جميع المؤسسات يعني حتى يكون في نهاية المشروع كما تحدثنا العديد من تم تنفيذ العديد من العناصر الأساسية التي تحقق المناعة والاستدامة.
دكتور، يعني بالحديث عن برنامجنا المدن المنيعة، عادة ما نبدأ بالحديث عن محاور وركائز المدينة المنيعة، ولكن هذه المرة سنضيف لها إنه البعض طلب منا تفسير معنى كلمة المنيعة، ما المقصود بها؟
يعني هو قصة، هي كلمة المدينة المنيعة، يعني هنا احنا حاولنا نترجمها من اللغة الإنجليزية اللي هي resilience cities أو كمان resilient city، يعني كصفة. هذا تعني بشكل دقيق هي المدينة القادرة على المواجهة، والمدينة التي بعد تعرضها لحدث ما، بعد تعرضها لخطر ما سواء كان طبيعي أو غير طبيعي، ولها القدرة على العودة إلى وضعها الطبيعي، وبالتالي هي المدينة القادرة على المواجهة لحدث معين، وبنفس الوقت تعود لوضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن. بهذا الإطار تم دعيني أقول في المصطلحات الدولية تم تفسير كلمة المناعة، وهي والبعض يقول وهي وإن كانت أكثر دقة القادرة على المواجهة، المدينة المنيعة هي المدينة القادرة على المواجهة، لكن نحن ارتأينا أن نضع عنوان من كلمة واحدة لكن تصب في نفس الإطار، وبالعكس هو جيد أنه دائما نحاول نركز على هاي الدلالة، هذا المصطلح، لأنه من أهداف برنامجنا أنه خلق لغة مشتركة وتطوير لغة مشتركة بين جميع الشركاء. وعندما أقول هنا الشركاء ليس فقط المؤسسات، نعم المؤسسات في المدينة الواحدة، وإنما كمان المواطنين من جميع فئاتهم سواء كان مواطن عادي أو مختص أو صانع قرار.
نعم، ما هي
المحركات؟
المحركات
كما قلنا يعني أن الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم وهي الأولى، وفي هذا الإطار الآن كان في ضمن برنامجنا يعني اللقاء يتعلق بشكل عام في الجانب الصحي، ودائما الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، لا يمكن أن نتحدث عن أي نوع من المناعة والاستدامة إذا كان الشعب عنده ضعف كثير في الجانب الصحي وفي الجانب السلامة العامة والعيش الكريم. يعني حقيقة هذولا كركيزة أولى قبل أن أنتقل للركائز الأخرى بشكل سريع، يعني كون الحديث قبل قليل كان بيتحدث عن المستشفيات والجانب الصحي، أنا أقول أنه يعني في بلادنا يعني والحمد لله رب العالمين، لا يعني الجانب الصحي وموضوع المستشفيات لا أستطيع أن أقول أنه هو يعني كامل، لكن مقارنة في دول أخرى أعرفها في العالم العربي وحتى في العالم برا عندنا وضع معين مقبول، يعني مقبول إلى جيد، نأمل أن يصل إلى الجيد جدا، يصل أن يتطور أكثر، يعني في ظل الزيادة في السكان، في ظل معيقات الاحتلال وأمور كثيرة، أستطيع أن أعطي أن المؤشر الصحي في بلادنا، المؤسسات الدولية يعني منظمة الصحة العالمية وغيرها لها رأي في هذا الموضوع، يصنف من الوضع الجيد. قد يكون الحديث هنا أكثر من الضفة الغربية، منه في غزة بسبب ظروف غزة ومثلا قطاع غزة من مشاكل، طبيعي موضوع السلامة العامة تحدثنا عنه في مواضيع أخرى، لكن موضوع جدا مهم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار. أعتقد المؤشر عندنا في موضوع السلامة العامة منخفض، يعني مراعاة متطلبات السلامة العامة في العمل، في الطرق، في البيت محدودة، والعيش الكريم يعني لحد ما لا يزال ضمن المقبول، مؤشرنا لم يرتفع كثيرا في هذا الإطار. إذن هذا الجانب الأول، الركيزة الأولى أو اللي هو المحور الأول، الصحة والسلامة العيش الكريم. الجانب الثاني الاقتصاد والمجتمع، ومن ثم المحور الثالث أو الركيزة الثالثة نتحدث عن البنى التحتية والبيئية وما يشملها من مباني ومنشآت وغيرها. أما الركيزة الرابعة فهي تتحدث عن اللي هي القيادة والاستراتيجية. نحاول إن شاء الله في كل حلقة إنه نعطي تفسير وتفسير لكل نقطة، وأحيانا الأسئلة يعني هي تسيطر على الوضع، تأتي الأسئلة وفي إطار الأسئلة أحاول قدر الإمكان أن أدخل
يعني
هذه الأسئلة.
الأسئلة بتكون ضمن المحاور العامة.
هي في الأسئلة عادة المواطنين بيركزوا على الأسئلة على ما يعانون في حياتهم اليومي يعني بلا شك، ويعني وبالتالي إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه إضافة لهذه الأسئلة في الحلقات القادمة وفي ظل تطوير البرنامج اللي راح يكون بالتنسيق مع مؤسسات المدينة إلى الدخول في المحاور الأخرى، حتى لو كان هناك لا يوجد أسئلة من بعض المواطنين حول هذه المؤشرات.
نعم، نبدأ باستفسارات السادة المستمعين. دكتور جلال وموظف حكومي يقول: سمعت من خلال البرنامج اسم المركز هو التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، هل يمكن إعطاء فكرة عن الاسم وأقسام المركز؟
يعني عندما نقول التخطيط الحضري هو تخطيط المدن. حاولنا احنا في البرنامج مرة بالترويج للبرنامج نقول مركز تخطيط المدن، وفي جانب آخر نقول تخطيط الحضري، هو نفس الاسم. التخطيط الحضري، مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر، كلمة التخطيط الحضري هو التخطيط يعني للمدن، انه كيف انه انا بخطط للمدينة. والحد من مخاطر الكوارث يعني هو يتحدث عن العديد من الجوانب، سواء كانت ذا طابع اقتصادي أو طابع فيزيائي أو طابع اجتماعي، لها علاقة في تجنب أو تخفيف مخاطر الكوارث المحتملة. تجنب إن أمكننا، بموضوع الزلازل لا نستطيع أن نتجنب حصول الزلزال، لكن نستطيع أن نخفف من مخاطره. فكلمة الحد من مخاطر الكوارث لها معنى مزدوج، إنه إن أمكن إنه إحنا
تجنب
هاي الكارثة، إن قدرنا نسيطر على الخطر الذي يحدث الكارثة. مثلا إذا كان الموضوع عن الفيضانات واستطعنا إنه هاي الفيضانات نعمل سدود أو ما نبنيش في مجرى الواد، وبالتالي إحنا لم يحصل عندنا فيضان، تجنبنا. بالنسبة للزلازل لا نستطيع أن نمنع الخطر الزلزالي، لأنه الزلزال بحد ذاته هو الخطر، لكن المخاطر بتنتج نتيجة ما يحدث هذا الخطر في المباني، في المنشآت، في البنى التحتية، وبالتالي يحدث مخاطر اللي بسموها الريسك. ونحن نستطيع أن نخفف مما يحدث الزلزال في المنشآت والبنى التحتية وإلى غير ذلك، من خلال تصميم مباني مقاومة للزلازل، من خلال تخطيط مدن حسب الأصول، من خلال عمل شبكة مواصلات جيدة، شبكة اتصالات جيدة حسب المعايير العالمية. وبالتالي كلمة الحد من مخاطر الكوارث هي معنى شاملة. فلاحظي نحن نتحدث عن تخطيط مدن بمعنى التجمعات السكانية، لأن المدينة بالنهاية هي تجمع سكاني معين، هي منطقة حضرية، فالحضر هو المدن.
صحيح.
وبالتالي هذا المقصود في تخطيط المدن أو التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث كاسم لمركز. وهنا المركز يقسم إلى 4 وحدات. عندنا وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، وهندسة الزلازل هنا لا نعني هندسة الزلزال نفسه، وإنما هندسة ما يؤثر عليه الزلزال. وهناك وحدة البناء والمواصلات، أبحاث البناء والمواصلات، وهنا ووحدة التخطيط الحضري والإقليمي، ووحدة الحفاظ المعماري. فهذه هي الوحدات الرئيسية الموجودة في المركز، بالإضافة إلى أن المركز يتضمن العديد من البرامج ذات الطابع المتخصص في موضوع محدد. يعني نستطيع أن نفتح لها وحدة خاصة، هناك برامج معينة في مواضيع تخصصية محددة تخدم وتحقق أهداف المركز واسم المركز.
نعم، استفسار آخر من أستاذ مدرسة يقول: سمعت من أحد زملائي أن قوة الزلزال تختلف عن شدته، هل هذا صحيح ويرجى توضيح ذلك؟
نعم بلا شك أن قوة الزلزال تختلف على شدته، وأحيانا أنا أعتب على وسائل الإعلام يعني منها المحلية والعربية والدولية وحتى بعض الوسائل المعروفة يعني أنه بتقول حصل زلزال قوته 7 درجات، شدته 7 درجات على مقياس ريختر. هذا خطأ، مقياس ريختر يتحدث عن المقدار الزلزال، عن قوة الزلزال وليس شدة تأثير الزلزال. للزلزال الواحد قوة واحدة، وبالتالي بغض النظر من أي بلد قسنا هاي القوة، يعني حصل زلزال لا سمح الله في المنطقة عندنا، لو تم قياسه من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي أو الأردني يجب أن يعطي قوة تقريبية، قوة تقريبية متساوية. يعني البعض قد يقول 6، الآخر 6.1 مسموح، يعني في فرق بسيط،
في هامش.
نعم في هامش، وحتى لو تم تسجيله من اسطنبول، حتى لو تم تسجيله من باريس، حتى لو تم تسجيله من طهران، حتى لو تم تسجيله من بغداد فرضا، محطة العراقية أو إلى غير ذلك. إذن للزلزال الواحد قوة واحدة أو مقدار زلزال واحد لا تختلف من أي من تقريبا من أي منطقة تم تسجيله. أما شدة تأثير الزلزال، للزلزال الواحد أكثر من شدة، لأن شدة تأثير الزلزال تتأثر بقوته اللي هو مقداره وعمقه وكم يبتعد مركز الزلزال عن التجمعات السكانية، ويعتمد كمان على نوعية التربة وعلى الطبوغرافيا، هل أنا ساكن في الواد أو ساكن في الجبل، هل أنا ساكن على أرض صخرية أو أرض طينية، ونوعية البناء، هل البناء مقاوم للزلازل أو غير مقاوم. وبالتالي شدة تأثير الزلزال تعتمد على عوامل كثيرة جدا، وللزلزال الواحد أكثر من شدة، فشدته قد تكون مثلا لا سمح الله حصل زلزال ما شدته في الجبل الشمالي في نابلس أكثر أو أقل من الجبل الجنوبي. عندما تزداد الأضرار في منطقة معينة كل زادت الشدة، فالشدة تقاس بمدى تأثير الزلزال على الإنسان والمباني، كلما زاد تأثيرها على الإنسان والمنشآت والمباني ترتفع الشدة. الشدة تقاس بمقياس مركالي أو مركالي المعدل، ولها 12 درجة 1, 2, 3, 12، يعني لا يوجد 1.5، لا يوجد 2. كذا رقم ثابت. وعادة في الكتب يلفظ في اللغة الإنجليزية للشدة بالحرف الإنجليزي MM، يعني Modified Modified Mercalli في الكتب، والرقم يعطى في الروماني أو اللاتيني اللي هو X و V 1 بالطريقة. أما القوة مقياس ريختر هي مفتوحة، لكن في الغالب نتحدث عن قوة قصوى بحول 9، حول 9، وتقاس بالطاقة، لها علاقة بالطاقة. ومقياس ريختر يلفظ بالكتب، عندما يعني نقرأ، وأنا أقول للمختصين لأساتذة المدارس للمهندسين أن ينتبهوا عندما يقرأ كتاب ويرى في الكتاب كتاب علمي أن تم وضع حرف M باللغة الإنجليزية M كابيتال، يعني حرف كبير M معناته ريختر مقدار، بغض النظر ذكر، لأنه أحيانا بالكتب لا يفرقوا بين الشدة والقوة. ومقياس ريختر كما قلت هو مقياس يعتمد على الطاقة التي تحررت من باطن من الزلزال، ودرجة واحدة حسب مقياس ريختر، يعني الفرق في درجة واحدة بين 6 و5، بين 7 و6، وهكذا 10 أضعاف بالسعة. يعني مثلا تصوري مثلا لو كنا في 11/2004 حصل عندنا زلزال كان تقريبا 5 درجات، لو كان 6 درجات لتحركنا مقدار الحركة كل واحد وين كان في هذيك الفترة لتحرك 10 أضعاف، ولو كان لا سمح الله 7 لتحركنا 100 ضعف. وبالتالي درجة واحدة حسب مقياس ريختر تعني بالسعة تقريبا 10 أضعاف. أما بالطاقة، فرق درجة واحدة في الطاقة تعني تقريبا 30 ضعف، يعني زلزال 5 درجات أكثر في الطاقة من زلزال 4 في 30 ضعف، و6 أكثر من 5 ب30 ضعف، وزلزال 4 درجات على مقياس ريختر يعادل تفجير تقريبا 100 إلى 110 طن TNT، الطاقة اللي بتتحرر منه. الخمس درجات إذن 110 طن أو 100 ضرب 30، والستة كمان ضرب 30، والسبعة ضرب 30، حتى نوصل إلى 9 درجات حسب مقياس ريختر تعادل الطاقة اللي بتتحرر من هذا الزلزال، من هذا الكسر الأرضي، هو زلزال بنهاية كسر أرضي، تكافئ تفجير 200 إلى 300 مليون طن TNT، وبالرقم بالطاقة يعادل 5 أمامها 25 صفر إيرج باللغة العلمية. فلاحظي هذا يعني في العملية الإحصائية، صحيح الآن في نهاية حديثي تحدثت أكثر علميا، لكن مش خطأ أنه يعني بعض المدرسين في المدارس بعض بحاجة إلى هاي المعلومة، بحاجة إلى يعني برنامجنا
يعني
بحاول قدر الإمكان
أنه يعني ما بيخطر في بالنا أنه فرق الدرجة هالقد بيساوي أضعاف القوة.
نعم نعم بلا شك، يعني عندما نتحدث 7 مقياس ريختر أو 6 الفرق هائل. الفرق هائل بين 7 درجات أو 6 درجات، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إنه مدام والله أن تحملت بلادنا 5 درجات مش مشكلة تتحمل 6. لا لا، الفرق كبير جدا بين 6 و5. وهو بالمناسبة يعني حتى 5 درجات في 11/2/2004 تم انهيار مبنيين في نابلس وتصدع وتشقق العديد من المباني. حتى في بعض مناطق أخرى في مدن أخرى أحد المستشفيات تصدعت، وهنا أتحفظ عن ذكر هاي اسم المستشفى، لكن يعني كمستشفى تتصدع وتتشقق على 5 درجات على مقياس ريختر، يعني حقيقة هذا كارثة. ونحن نتحدث الآن، قبل قليل كان برنامج يتحدث عن المستشفيات، فأنا من هنا يعني صحيح أنه إحنا بنحاول نتحدث عن جميع المباني أنه ضبط جودة المباني في التصميم والتنفيذ، لكن يجب أن يعطى أولوية قصوى وأهمية بشكل كامل للمباني المهمة والهامة مثل مباني المستشفيات، مباني المدارس، مباني الدفاع المدني، مباني الشرطة، مباني المؤسسات الحكومية، لأنه هاي المؤسسات اللي راح تعمل بعد الكارثة، يجب أن تكون مبانيها قائمة. وهنا يعني موضوع الزلازل، يعني كما قلنا يعني نرجع للسؤال الأول، احنا نتحدث عن الحد من مخاطر الكوارث الزلزال، لا نستطيع أن نمنع الزلزال، نأمل أنه يكون هناك ضبط لجودة البناء كما هو موجود الآن في الأنظمة الجديدة من نقابة المهندسين. نأمل من جميع البلديات ومن جميع المؤسسات أنه تأخذ بهذا الموضوع في عين الاعتبار، لأنه الحديث جيد عن الزلزال، لكن الحديث الأفضل دائما أنه لأن الزلزال ليس بأيدينا، بيد الله، وأما الجاهزية فهي بأيدينا نحن.
نعم، نواصل معكم مستمعينا الأعزاء عبر إذاعة صوت النجاح وفي برنامج المدن المنيعة. نعود ونرحب بك الأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث، مواطن أيضا أو مقاول، يقول هل جسور الربط عند مستوى القواعد مهمة وهل يمكن الاستغناء عنها؟
طبيعي جسور الربط عند القواعد، حتى أوضح، ويسأل كمقاول وعندما ينفذ قواعد أسفل العمود هناك قاعدة، وهي التي تأخذ القاعدة هي التي تأخذ الحمل من العمود وترسله للأرض. العمود وظيفته يأخذ الحمل من السقف والجسور من العمود، من ثم قبل مرور الحمل من العمود للأرض يمر في القاعدة والأساسات. إذا كان عندنا مجموعة قواعد وأساسات، مجموعة أعمدة تعمل عندنا مجموعة قواعد، هاي القواعد يجب أن تربط مع بعضها البعض بجسور نسميها جسور ربط. كثير من الناس يعتقد أن جسور الربط هي مهمة فقط لحمل جدران الطوب أو الجدران الموجودة فوق هاي الجسور بين الأعمدة، وبالتالي يعتقد أنه مهمة هذا الجسر الربط حمل الجدار الموجود عليه. صحيح هذا جزء، لكن الأهم من ذلك أن جسر الربط هو يوحد القواعد مع بعضها البعض، بحيث يعمل على أنه هاي القواعد تشتغل مع بعضها البعض. فجسور الربط عند مستوى القواعد مهمة جدا، مش مهمة، مهمة جدا
قاعدة.
حتى بالزلازل
هي قاعدة،
يعني القاعدة مهمة، وبرأيي أن الجسر جسور الربط مهمتها أكثر بكثير حتى من القاعدة. يعني وجود قواعد بدون جسر ربط رح يكون الوضع، يعني وضع المبنى في حالة حصول هبوط معين، في حالة حصول زلازل، وفي حالة حصول الزلازل جسور الربط مهمة جدا.
نعم،
لأنه هي تجعل القواعد المبنى تعمل وكأنها قاعدة واحدة، تربط القواعد مع بعضها البعض وتتعامل معها كقاعدة واحدة. فإذا كانت جسور الربط ضعيفة وتشوهت وانهارت، تصبح القواعد تشتغل كل قاعدة بطريقتها الخاصة، يتشكل داخل المبنى إجهادات معقدة قد تؤدي إلى انهيار المبنى. وبالتالي جسور الربط مهمة جدا بالعكس، ويمكن الاستغناء عنها، وأدعو الجميع أنه جسور الربط يعطوها الاهتمام الكافي. أما جسور الربط التقليدية في بعض المباني، أنه نشوف قواعد وكبيرة وأحمال ومباني مربوطة في جسر ربط، أو بسمو عرقة ربط أو جسر ربط 20 أو 25 في 50، هذا لا يكفي. أنا بقول على الأقل تكون 30، وإن كانت 35 في 55 و 60 بتكون أفضل.
إذن لا يمكن الاستغناء عن جسور الربط في القواعد وهي مهمة جدا لحمل وترابط البناء. دكتور، ننتقل لاستفسار آخر أيضا من مقاول، يقول: سمعت من أحد المهندسين أن جدران بيت الدرج يجب أن تكون مسلحة، هل هذا صحيح ولماذا؟
جدران بيت الدرج بلا شك، يعني احنا بنتحدث بيت الدرج يعني يعتبر من أهم المناطق الموجودة في المبنى، لأنه مثلا بستذكر أن الحادثة اللي حصلت في مصر عام 1992، أتوقع كانت في 12 أو في 2/11/1992، حصل زلزال بسيط ضعيف، كان تقريبا 5.5 حسب مقياس ريختر. أحد الأهم الأسباب اللي أدت للخسائر العالية أنه مطالع الدرج فيها في المباني المنهارة انهارت سقطت. في حالة حصول زلزال بنلاحظ أنه الناس بصير عندها هلع وخوف بتخرج، وبالتالي في هاي اللحظة هي بتكون في بيت الدرج. في بيت الدرج يجب أن يشكل تيوب حامي، يعني وعاء حامي، يعني عبارة عن إطار حامي حول الناس. فإذا كان مسلح و الأصد أنه إن حصل زلزال ما نقدرش نخرج، أنه لا يوجد بتسع من الوقت أطلع من الطابق العاشر أو السابع أو الثامن حتى أروح على وين، خلينا نقول نخرج برا، يعني المسافة بتكون بعيدة ولا يوجد متسع من الوقت، لأنه زلزال ثواني أو عشرات الثواني. بالتالي شئنا ما بينا معظم الناس مش راح تلتزم، يعني نصف السكان أو 60 أو 70 من الهلع والخوف راح يخرج. في هاي اللحظة هو رح يكون في بيت الدرج. فمن ناحية زلزالية ومن ناحية تصميمية مطلع الدرج جدا مهم كتسليح وكمكان. إن أختار مكان مناسب وأسلحه بطريقة تمنع انهياره، والأصل أنه آخر جزء ينهار في المبنى هو مطلع الدرج وليس أول جزء. ما حصل في مصر وما حصل في عدد كثير من دول العالم أنه بيت الدرج هو أول من ينهار وليس آخر من ينهار. في المواصفات الهندسية يعطى الأولوية وتعطى يعني اهتمام واضح لموضوع تسليح وتربية بيت الدرج،
حتى لو هو مش مهم، انه ما بيشكل مخرج، هو يشكل مخرج للهروب ولكن ايضا مخرج للإنقاذ او طريق للإنقاذ ايضا ما بعد الزلزال.
هو يعني بيت الدرج، يعني اذا قلنا في يعني انه حصل تضرر في بعض اجزاء المبنى وبدي أتعامل مع هذا المبنى، يجب أن يكون مطلع الدرج موجود
سليم.
عشان هيك احنا قلنا آخر من ينهار، بمعنى إذا كان هناك أضرار في المبنى، الدخول للمبنى لإطفاء الحريق، الدخول للمبنى للإنقاذ للإسعاف يتم من خلال بيت الدرج، من خلال الدرج. لذلك يجب أنه احنا نعمل على أنه هذا بيت الدرج يكون مصمم ومنفذ. الموضوع هنا ليس فقط كتسليح، هو عندما نقول تسليح يعني احنا بحاجة لباطون مسلح، وعندما نقول باطون مسلح اذا احنا بنتحدث عن باطون في جودة عالية، جودة الباطون تكون عالية جدا في هذا الإطار.
نعم دكتور. ايضا معلمة في مدرسة حكومية تقول: البعض يقول من وجهة نظر علمية ان بلادنا قد تتعرض لزلزال في المستقبل، ولكن بعض علماء الدين يقولون ان بلادنا مقدسة لا يحصل فيها زلازل، ما هو رأيكم؟ طبعا هذا السؤال تكرر معنا.
نعم
اثناء البرنامج.
يعني احنا في الواقع انا ممكن هذا السؤال في الشهر الواحد في الاسبوع الواحد اتعرض احيانا مرة او اكثر من مرة. عندنا في النظام التربوي، يعني دعينا أقول، هناك شيء من الخطأ. وأنا كنت حتى في أكثر من برة في بعض خطب الجمعة، وكانت أذكر في العام 1999، في العام 2001 وغيرها، إن اضطريت في تلك الفترة أتحدث مع خطيب المسجد في بعض الحالات عن بعض المقولات قريبة لهذا الشيء، إنه مندخل الموضوع بعض الحقائق ونخلط ما بين الحقائق الدينية والعلمية، ولا يوجد نص شرعي. وبعدين عندما نتحدث عن الزلازل سواء بتحصل أو لم تحصل، الشاهد التاريخ. يعني أنا برجع في العام 1927 شو حصل عندنا، في عام 1836 شو حصل، في عام 1779 شو حصل، في عام 1616 شو حصل، عام 1586 شو حصل، 1443-42 شو حصل.
في تاريخ زلزالي طويل يعني للمنطقة.
يعني أنا فبالتالي يكفي أن أقول هذا الموضوع وأن أجاوب على السؤال، لكن أنا هدفي يعني دائما عندما أسمع هذا الموضوع، يعني أنا أدعو جميع المربين في المدارس وجميع علماء الدين بصراحة أنه هذا الموضوع يأخذوه بعين الاعتبار، وأنه دائما ما نفسر قضايا أو ما نذكر قضايا أصلا يعني هذا مخالف أصلا للدين. يعني حصول الزلازل ليس لها علاقة في قدسية المكان، يعني قدسية المكان بالعكس يجب أن تكون حافز لدينا على أن نصمم وننفذ مباني مطابقة للمواصفات العلمية، وهذا بالعكس أنا وجهة نظري أنه عبارة عن واجب ديني، واجب ديني أنه أنا حامل أمانة كمهندس أو كمقاول، ويجب أن نوجه الرأي العام والوعي العام إلى عملية التخفيف من مخاطر الكوارث. هي عملية من ناحية شرعية إجبارية وليست على خاطر أي شخص، لأن الإنسان هو مكلف من الله سبحانه وتعالى أن يخفف الآلام عن البشر سواء كان طبيب أو مهندس أو إلى غير ذلك. وبالتالي إنه بلادنا مقدسة لا يحصل فيها زلازل، ما هو حصل يعني، وبالتالي لا يجب ألا نرجع الموضوع خطأ بعض الأفراد تفسيرهم أو رأيهم في وجهات النظر نرجعها للدين ونحملها للدين. الدين من هاي الأفكار براء، ليس له علاقة في هذا الموضوع، وإنما مجرد ناس بتتحدث، وبعض الناس للأسف بأخذ هاي المواضيع على محمل من الجد وبتعامل معها
بيعتبروها مسلمات.
نعم يعني حقيقة يعني احنا من حاول نتحدث في مواضيع علمية كثيرة، نتحدث بمواضيع علمية ونعطي جهد كبير جدا، أحيانا بعض التسريحات وبعض الآراء الدينية الخاطئة تساهم بشكل كبير في تفريغ المحتوى اللي بنتكلم به. يعني دائما أتحدث في الجانب العلمي، في الجانب العلمي وفي مظلة دينية، يعني حديثي دائما من ناحية دينية، وهذا الشيء الأساسي. لكن يجب ألا نعكس الموضوع، أن نجيب رأي ليس هو له علاقة بالدين ونغطيه في غطاء ديني، لأنه هذا الدين من هذا الموضوع براء. يعني دائما أحذر أنا دائما ليس في هذا الموضوع فقط، وإنما مواضيع أخرى مثل أنه والله الزلازل هي عقوبة فقط، لا، الزلازل قد تكون عقوبة وقد تكون امتحان، والأصل في الزلازل معظمها هي امتحان وليست عقوبة. فأنا إذا العلم بقول والتاريخ الزلزالي أن المنطقة قد تتعرض لزلزال 7 درجات، أنا بصمم مباني لزلزال 7 درجات. إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك عقوبة بعمل الزلزال 7.5، انتهى الموضوع. يعني لذلك هذا الموضوع يعني من ناحية يعني دينية وشرعية بيلتقوا مع بعض، بيلتقوا ولا يختلف الدين عن العلم. وأنا صدقيني أخت أمل، لا
أحب الدين شجع على العلم وعلى
أنا حتى عندما أسمع بعض المحاضرات يقول الموضوع الفلاني بين العلم والدين، أنا أحيانا بضحك، أنا بقول أي موضوع ذكروه لا فرق للدين والعلم فيه. يعني احنا نفسنا بنحاول نفرق بذكرنا هاي الجملة، لا اتكلم عن الموضوع من ناحية دينية ومن ناحية علمية مع بعضهم البعض في الواقع، لانه لا يوجد الدين لا يعارض العلم، لا يعارض العلم على الاطلاق.
بيكون في سوء فهم بالموضوع.
نعم سوء فهم، فالناس
ولكن لتعديله يعني بنلجأ لهذا العنوان.
لكن احنا مشكلتنا انه الفكر الدارج والنمط الدارج في بلادنا الناتج عن النظام التربوي الخاطئ سواء في مدارسنا وفي بعض مساجدنا وفي بيوتنا ينتج جيل أحيانا هذا الجيل يأخذ تفسيرات بعيدة جدا عن الدين الحقيقي نتيجة رأي إكس فلان أو فلان. أنا إلي الدين الخالص الدين الحقيقي وليس رأي شخص معين
أو اجتهادات،
ومن هو اللي خول هذا الشخص أنه يعطي هذا التفسير
نعم. نتابع دكتور، ولكن في الأسبوع المقبل إن شاء الله لنا عودة ولنا لقاء آخر في برنامج المدن المنيعة. أشكرك الأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. شكرا جزيلا لك والحمد لله على السلامة مرة ثانية.
شكرا لكم،
يسعد صباحك. أيضا تحية لكم مستمعينا الأعزاء من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
نرحب بمستمعينا الذين انضموا بالاستماع لصوت النجاح، ونواصل معكم برامجنا.